بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اخبار الايام الاول الاصحاح الثامن الايه الاولى: وبنيامين ولد بالع بكره. والايه 33: وناير ولد قيس، وقيس ولد شاول، وشاول ولد يهوناثان، وملكي يشوع، وابي نداب، واشبعل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر أخبار الأيام الأول. إحنا لازلنا في القسم الأول اللي هو واخد من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 9 اللي كنا سميناه الأنساب. شفنا من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 7 ذكر الوحي أنساب 10 أسباط بالإضافة إلى سبت لاوي، يبقى بالتالي ذكر كل أسباط إسرائيل ما عدا سبطين، لأن زي ما شفنا قبل كده أن احنا طلعنا يوسف وحطينا بديله 2 أفرايم ومنسة، فبولدي أو ابني يوسف ولاوي يبقى عددنا 13، لأن لاوي تملي ملهوش نصيب في الأرض، فلاوي هو بر. طب ال 12 بقى ذكر منهم كم سبط؟ ذكر 10. ولاحظنا أن في سبطين لم يذكروا، وهو سبط زبولون وسبط دان. سبت دان زي ما شفنا آخر مرة إنه هو أول من تسبب في دخول الوثنية لإسرائيل، وآخر صورة للوثنية حتيجي من شعب إسرائيل أيضا حتبقى من سبت دان، زي ما كتير من الأباء قالوا ضد المسيح هيبقى من هذا السبت. طيب السبت الثاني اللي لم يذكر هو سبت زبولون. زي ما قلنا مفيش سبب نقدر نأكده بالنسبة لسبت زبولون، لكن نقدر نقول إنه هو رمز للكنيسة. ليه قلنا هو رمز للكنيسة؟ لأنه السيد المسيح لما بدأ خدمته بدأ في الجليل، والجليل دية الأرض بتاعت زبولون اللي هي كان السكان فيها ما بين يهود وما بين أمم، عشان كده اتسمت منطقة زبولون جليل الأمم، جليل لأن هي في شمال إسرائيل في منطقة الجليل، واسمها جليل الأمم لأنه كان في بعض من سكانها من الأمم. فالسيد المسيح بدأ خدمته أرض زبولون وأرض نفتالي طريق البحر، لأنه كان في طريق بيوازي البحر بيعدي من الأرض دي، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نور، كان بداية كرازة المسيح، فتعتبر هي رمز للكنيسة، رمز لأنه السكان اللي فيها ما بين يهود وما بين أمم، ودول اللي قبلوا الكرازة بالمسيح أكتر ناس قبلوا الإيمان بالمسيح من الجليل، فيعتبروا كأنهم رمز للكنيسة. تقولي لي طب إذا كانت رمز للكنيسة طب ليه ما تذكروش النسب بتاعهم في العهد القديم؟ زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت كان مجرد استنتاج جيب فكري وأنا بتكلم معاك، أنا ما كنتش عارف له سبب، لكن قد يكون إنه لأن إحنا عارفين إنه الكنيسة ما كانتش معلنة في العهد القديم. يعني إيه الكنيسة ما كانتش معلنة في العهد القديم؟ يعني الخلاص في العهد القديم ما كانش كانت فيه آيات تشير إن الأمم هيقبلوا الخلاص، تهللوا أيها الأمم مع شعب، لكن كان الفكر السائد عند اليهود إن الأمم دول عشان يتهللوا مع شعب المسيح ويصيروا من المؤمنين بالمسيح لابد أن يتهودوا الأول. فكان الفكر في العهد القديم إنه ما فيش أمم يقبلوا الخلاص. عشان كده شفنا مثلا في سفر الأعمال معلمنا القديس بطرس لما راح يبشر لكارنيليوس حكى له القصة لكن ما رضاش يعمده. فربنا علشان يعلن قبول الأمم في الإيمان، وده كان أول شخص أممي أعمال 10 يدخل في الكنيسة، كان كارنيليوس قائد المئة، فحل الروح القدس على كارنيليوس زي ما قال بطرس كما حل علينا أيضا من البداية، عشان يعلن ربنا قبول الأمم في الإيمان. فالكنيسة كانت سر مش معلن في العهد القديم، عشان كده بولس الرسول قال في أفسس السر المكتوب منذ الدهور يعرف الآن عند الرؤساء اللي هم طغمات الملائكة بواسطة الكنيسة. فإذا كانت الكنيسة مش معلنة في العهد القديم فنقدر نقول إنه زبولون من هذا المنظور ممكن يكون رمز للكنيسة، عشان كده لم يذكروا في النسب بتاع العهد القديم. المهم إنه بنهاية الإصحاح السابع انتهت أنساب الأسباط اللي هيذكرها الوحي. طيب إذا كان بنهاية الإصحاح السابع مش هيذكر نسب أسباط، طب ليه في التقسيمة قلنا من الإصحاح 1 لغاية 9 الأنساب؟ طب وما الإصحاح 8 و9 دول إيه اللي دخلهم في الأنساب؟ اللي دخلهم في الأنساب إن مش هنشوف فيهم أنساب أسباط جديدة، لكن هنجده بيركز على حاجتين وهنفهم ليه بيركز عليهم. هيركز على سبط بنيامين في الإصحاحين 8 و9، وحيركز على سكان أورشليم. يبقى الإصحاحين 8 و9 مش هتذكر فيهم سلسلة أنساب جديدة. خلاص احنا ذكرنا زي ما قلنا 10 أصباط وسبت لاوي، خلاص ما فيش أصباط تانية هنذكر النسب بتاعها. طب الإصحاحين 8 و9 داخلين ليه في الأنساب؟ قلنا مش هيذكر فيهم أنساب أصباط جديدة، لكن هيذكر نسب بنيامين، هيعيدوا تاني وهنشوف ايه السبب، وهيركز على الناس اللي سكنوا في مدينة أورشليم سواء كان قبل السبي أو بعد السبي، وهنفهم ايه الحكمة من كده. فنشوف الأول الإصحاح 8 نقدر نديله عنوان سبت بنيامين وبيت شاول. هو سبق وذكر بنو بنيامين في الإصحاح السابع من الآية 6 لغاية الآية 12. هنا بيذكر بنيامين تاني ليه؟ علشان يجيبنا من بنيامين للعيلة بتاعت شاول الملك. فعلشان كده قال في الآية 33 وناير ولد قيس وقيس ولد شاول وشاول ولد ياهوناثان. شاول دوت شاول الملك، وياهوناثان هو ناثان ابن شاول. زي ما قلنا الأسماء النطق بتاعها اختلف من قبل السبي لبعد السبي، قلنا نتيجة اختلاط شعب إسرائيل بالأمم فلكنا بتاعتهم اتغيرت، فعشان كده في اختلاف في نطق الأسامي. يبقى ليه رجع في الإصحاح 8 يذكر الأنساب مرة تاني بتاعت بنيامين؟ علشان يوصلنا لشاول. طب اشمعنا شاول؟ لأن ده أول ملك هينتخب في إسرائيل. الحاجة التانية اللي مركز عليها قلت لك في الإصحاح 8 و9 نمرة 1 سبط بنيامين لأن هيجي مني شاول الملك، نمرة 2 سكان أورشليم. فحنلاقي في الآية 28 في الإصحاح 8 يقول إيه؟ هؤلاء سكنوا في أورشليم. طب ليه مركز على أورشليم؟ لأن دي مدينة الهيكل. قلنا سفر الأخبار بيركز بالأكتر على الهيكل أكتر من المملكة، فعلشان كده ذكر سكان مدينة أورشليم المدينة اللي حيبنى فيها الهيكل. وكأن في الإصحاح 8 أكرم بنيامين بسببين، ذكر بنيامين مرة تانية لسببين. قلنا السبب الأول إنه جاي منه شاول، السبب الثاني لأنه حتى لما انقسمت المملكة الـ 12 سبت في 10 مملكة الشمال وفي 2 مملكة الجنوب، الاثنين دول يهوذا وبنيامين، فالوحي بيكرم بنيامين لأن بنيامين ظل مرتبط بيهوذا، وده اللي فكر لالا أن يهوذا هي السبت الملوكي اللي حيجي منه الملك. يعني اعتبر أن العشر أصباط انشقوا مش ماشيين بحسب فكر ربنا، أما المين اللي ماشي بفكر ربنا؟ بنيامين، عشان كده ظل ملتصق بيهوذا، عشان كده الوحي بيكرم بنيامين هنا مرة تانية. الأمر الثالث اللي بيكرم من أجله بنيامين أن بنيامين بعد ما راحوا للسبي رجعوا سكنوا أيضا مع يهوذا في أورشليم، فده السبب ان الوحي بيكرم سبط بنيامين. ده الإصحاح نمرة 8. الإصحاح نمرة 9 ممكن يدينه عنوان العودة من السبي والسكنة في أورشليم. يبتدي الإصحاح التاسع النص الثاني في الآية الأولى يقول وسبي يهوذا إلى بابل لأجل خيانتهم. تجاهل الوحي خطية يهوذا اللي تسببت في سبي بابل. طبعا احنا لما درسنا سفر الملوك شفنا ان سبب ذهاب يهوذا للسبي هو العبادات الوثنية. طب هنا سفر الاخبار اتكلم عن سبي يهوذا لكن ما ذكرش سبب الذهاب للسبي. وسبي يهوذا الى بابل لاجل خيانتهم. طب ايه الخيانه اللي هم خانوها؟ سفر الاخبار ما ذكرهاش، ودي تتفق مع الفكر بتاع سفر الاخبار. قلنا سفر الاخبار يمثل سفر النعمه. النعمة بتعمل إيه؟ إن النعمة حيث كسرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. النعمة سطرت على خطية يهوذا، رغم إن يهوذا عبد الأصنام، لكن النعمة كأن في غفران ربنا الخطية لا يعود يذكرها، فمرضاش سفر الأخبار يذكر التفاصيل بتاعة خطية يهوذا. وسبي يهوذا إلى بابل لأجل خيانته. وفي الآية اللي بعديها على طول اتكلم عن العودة من السبي. وزي ما قلت لكم في سفر الأخبار سفر النعمة هو أيضا سفر المقاصد الإلهية. كأني تجاوز خطية يهوذا وتجاوز السبعين سنة اللي في السبي، وفي آية ودانا السبي والآية اللي بعديها رجعنا من السبي، يعني كأنه عايز يعلن أنه مقاصد الله ما كانش في فكر ربنا أنه ده يحصل مع يهوذا. كان في فكر الله أن يهوذا يظل هو الشعب الأمين لربنا، فما يضطرش ربنا أن يأدبهم ويوديهم للسبي. فعشان كده سفر الأخبار تغاضى عن خطيتهم وعن السنين الذل بتاعت السبي، وراح متكلم مباشرة في الآية اللي بعديها عن رجوعهم من السبي. يقول في الآية 3 وسكن في أورشليم من بني يهوذا وبني بنيامين وبني أفرايم ومنس. اتكلم عن العودة من السبي وركز على السكنة في أورشليم. سفر الأخبار بيركز على الهيكل، فالهيكل بيتبنى في أورشليم، فمركز على مدينة أورشليم وعلى سكان أورشليم. طيب تعالوا نشوفوا اللي سكنوا في أورشليم. بدأ يذكر سلسلة أسامي الناس اللي سكنت في أورشليم، وحنلاقي الحكاية دي تتشابه تماما مع سفر نحمية الإصحاح 11، لأنه نحمية برضو بيحكي العودة من السبي والسكنة وتعمير مدينة أورشليم، فذكر ذات الأسماء اللي ذكرها سفر الأخبار بالنسبة للي رجعوا من السبي وسكنوا في أورشليم. دي الملحوظة الأولى. طب الملحوظة الثانية، وسكن في أورشليم من بني يهوذا وبني بنيامين. طب ما دول مفهومين، لأن دول أورشليم دي الأرض بتاعتهم، فرجعوا سكنوا في أرضه. لكن يذكر أيضا وبني أفرايم ومنسة. أفرايم ومنسة ما كانوش أصلا سكان أورشليم. طب إيه اللي جابهم يسكنوا في أورشليم؟ دي ملحوظة. الملحوظة الثانية، إحنا شفنا لما العشر أصباط راحوا لسبي أشور في الشمال، قلنا امتزجوا بشعوب الأرض. طب اللي امتزجوا بشعوب الأرض دول إزاي عرفنا أن اللي راجعين من سبي بابل في منهم من أفرايم وفي منهم من منسة؟ دي تخلينا أحبائي بنميل أنه بني أفرايم ومنسة دول ناس أشور سبتهم في مملكة الشمال، سبت بعض من مساكين الأرض. فعلى ما يبدو الشوية اللي تسابوا من أفرايم ومنسة من سبي أشور هم من نفسهم رجعوا وسكنوا في أورشليم. فيبقى يهوذا وبنيامين دول راحوا لسبي بابل ورجعوا سكنوا في أورشليم. أفرايم ومنسة احتمال كبير يكونوا كانوا ناس متروكين في الأرض، بس مرضوش بقى يسكنوا في الأرض بتاعتهم تبع ستة أفرايم ومنسة، قالوا لا احنا نروح نسكن في مدينة أورشليم. فعشان كده أكرمهم الوحي إنه ذكر إنه الناس دول جيهم واختاروا إن يسكنوا في مدينة أورشليم. تقولوا لي ليه الوحي يكرمهم؟ ده المفروض إن هم خدوا امتياز إن سكنوا في مدينة أورشليم، دي العاصمة. أقول لكم الوحي بيكرمهم للسكنة في أورشليم لأمرين. لما حنوصل بنعمة المسيح لسفر نحمية، احنا كنا خدنا نحمية قبل كده، بس يمكن بالتأكيد طبعا ما كانش معاكم لأنه ده بقى أكتر من 8 سنين. لما خدنا سفر نحمية لاحظنا أنه عدد الناس اللي سكنوا في أورشليم كان عدد قليل، فبدوا ينتدبوا بعض من شعب إسرائيل للسكنة في أورشليم. الناس بتحجم عن السكنة في أورشليم. طب ليه مش عايزين يسكنوا في أورشليم بعد الرجوع من السبي؟ لا أكتر من سبب. السبب الأول يعني أن أورشليم خربة جدا. طب إحنا اللي سكننا في المدينة الخربانة ديت 70 سنة خرب، فمش عايزين يروح يسكنوا فيها. السبب الثاني انه في ناس قالوا لو سكننا في اورشليم دي العاصمه، نهار ما يحصل هجوم ثاني على ارض اسرائيل اول مدينه ستهاجم العاصمه. طب احنا ليه نسكن في العاصمه؟ احنا نبعد عنها. السبب الثالث ان البعض قال اورشليم دي مدينه الهيكل، ودي اكتر مدينه بيبقى فيها تمسك بالناموس وبالوصايا لانه دي مدينه الهيكل. قال لك يا عم احنا ليه التزميته ديت اللي سكننا في اورشليم والتزمت الديني بتاع اورشليم؟ يا عم احنا نروح بعيد ونعيش بحريتنا. فعلشان كده بقوا ممدوحين من الله إلا قبلوا أن يسكنوا في أورشليم. فعشان كده الوحي بيذكرهم وسكن في أورشليم من بني يهوذا ومن بني بنيامين. ما دي أرضهم طبيعي يسكنوا فيه، لا، لكن في سبتين تانيين أفرايم ومنس. أيضا من ضمن سكان أورشليم الكهنة واللويين، وطبعا دول طبيعي يسكنوا في أورشليم لأنه العمل بتاعهم في الهيكل، ودول بيبقوا قريبين من الهيكل فطبيعي يسكنوا في أورشليم. فذكر من الكهنة الآية 10 لغاية الآية 13، الكهنة اللي رجعوا بعد السبي وسكنوا في أورشليم. لما ذكر أسماءهم قال عنهم في الآية 13 آية لطيفة خالص، قال 1760 كاهن رجعوا سكنوا في أورشليم، يوصفهم جبابرة بأس. كلمة جبابرة بأس دي الكلمة اللي تتقال على الجنود اللي طالعين يحاربوا، دول اللي اسمهم جبابرة بأس. طب ليه بيقول على الكهنة جبابرة بأس؟ 1760 جبابرة بأس لعمل خدمة بيت الله. يعني كأن الوحي بيؤكد انه عمل الكهنة، عمل الخدام بصفة عامة يعني، زي بالضبط رجال الحرب، زي ما الناس اللي بتطلع تحارب فعلا يسموا جبابرة بأس، فالناس اللي بيعملوا في كرم الرب دعيوا جبابرة بأس. عشان كده ما نستغربش انه معلمنا بولس الرسول لما بيكتب لتيموساوس ده اسقف، طب يكتب للأسقف يقول له اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. جندي، احنا في حرب بولس، قال الخدمة دي ايه؟ حرب. علشان كده داود لما دخل في الحرب مع الأسد والدب عشان يخلص النعجة بقى اديت صورة لعمل الخدمة. النعجة دي النفس، خروف من قطيع المسيح افترسها الشيطان اللي كأسد في شرسته. فداود دخل في حرب مع الأسد والدب علشان يخلص النعجة، فبقت الخدمة ايه؟ الخدمة اللي بيعملوا فيها دول جبابرة بأس. الإنسان يا أحبائي اللي بيدور على خلاص نفسه، الشيطان بيحارب على قد نفسه، هو بيجاهد في صلاة، بيجاهد في القعدة مع ربنا، الشيطان يحارب على قد الجهاد بتاعه دوت عشان يعطلوا عن خلاص نفسه. طب لما تكون النفس دي بتعمل لأجل خلاص الآخرين، ربنا بيستخدمها لأجل خلاص الآخرين، فيبقى الحرب اللي عليها حرب على قد نفسها لأنها أيضا بتبحث عن خلاص نفسها، وعلى قد النفوس اللي بتخدم، لأنه معروف النبوة أضرب الراعي فتشتت الرعي. فالشيطان يركز الحرب بتاعته على الخدام لأنه عارف أنه لما يخبط الخادم مش بس بيعطل نفس الخادم عن الخلاص، لكن بيعطل النفوس اللي الخادم ده بيخدمه. ومن هنا صار في الكنيسة بحكمة روحية بالغة أن احنا في كل قداس نذكر أبونا البطرك، ونذكر الأسقفة، ونذكر الكسوس والقمامسة، ونذكر الشمامسة والخدام. ليه؟ دول جيش الخلاص، دول جبابرة البأس اللي بيحاربوا حروب الرب. فعلشان كده وصفوا الكهنة جبابرة بأس لعمل خدمة بيت الله. ومن هنا أحبائي دي تكشف لنا بصراحة أنه الخدمة مش عايزة ميوعة، اللي يدخل الخدمة ده يبقى عامل حسابه أنه هو داخل يحارب. اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. أيضا من سكان أورشليم قلنا نمرة واحد بنو يهوذا وبنو بنيامين، وقلنا في اتنين تاني أفرايم ومنسة، وقلنا بقى الخدام اللي هيخدموا الهيكل نمرة واحد الكهنة، نمرة اتنين اللاويين. الآية من 14 لغاية 34 يتكلم عن اللاويين، وركز ركز ركز على فئة البوابون في اللاويين، الناس اللي شغلتهم حراسة الأبواب. أولا ذكر عددهم في الآية 22 212، 212. يكمل بقية الآية 22 يقول أقامهم داود وصاموئيل الرائي على وظائفهم. يبقى اللاويين دول وخصوصا البوابين اللي هم عددهم 212 دول أقامهم داود وصاموئيل. طيب إيه العمل بتاعهم؟ في الآية 23 يقول كانوا وبنوهم على أبواب بيت الرب، بيت الخيمة للحراس، دول شغلتهم كانوا بيحرسوا خيمة الاجتماع. في الجهات الأربع كان البوابون في الشرق والغرب والشمال والجنوب. يبقى المتين واثناشر دول أقامهم داود وصاموئيل علشان يحرسوا الخيمة وفيما بعد الهيكل، فتقسموا على الأربع جهات الشمال والجنوب والشرق والغرب. عشان كده في الآية 46 أقاموا أربع رؤساء بوابين عشان يبقى كل رئيس مسؤول عن جهة من الجهات الأربعة هو واللويين اللي معاه. يبقى مركز على خدمة اللويين بالذات، خدمة الإيه؟ على البوابون. نظم الخدمة بتاعة البوابون. البوابون دول عددهم كتار جدا، طب هيجوا كل المتين واثناشر دول يحرسوا الهيكل؟ مش معاه ده، لو ده وقف واحد جنب واحد جنب واحد كده وعملوا كوردون مش هيكفي العدد ده، هيبقى عددهم اكتر برضه. طب تتنظم الخدمه بتاعتهم ازاي؟ قال في الايه 25 وكان اخوتهم في قراهم للمجيء معهم في السبعه الايام حينا بعد حين. احنا شفنا في المرات اللي فاتت ان اللويين لهم مدن في وسط اسباط اسرائيل ال 12 متفرقين في وسط المملكه. طيب شغلتهم يحرسوا الهيكل. طب يحرسوا الهيكل ازاي؟ قال كل اسبوع تيجي فرقة من فرق اللويين دول تسيب القرى بتاعتهم ايا كانت بقى بعيدة او قريبة وييجوا يسكنوا في اورشليم، يقعدوا يخدموا حراسة في الهيكل لمدة سبعة ايام، بعد السبعة ايام يمشوا يروحوا قراهم وتيجي الفرقة اللي وراهم من القرى بتاعتهم سواء كانت بعيدة ام قريبة تسكن في اورشليم تحرس الهيكل سبعة ايام. وكان اخوتهم في قراهم للمجيء معهم في السبعة الأيام حينا بعد حين. داود عمل لهم جدول، الأسبوع دوت تيجي المجموعة الفلانية وبعد كده تمشي، تيجي الأسبوع التاني وهكذا. ونفس الجدول ده هيتعمل للكهنة، هنشوفه بعد كده في سفر الأخبار. عشان كده سمعنا عن زكريا أبو يوحنا المعمدان في إنجيل الكديس طالس على أولان، يقول كان من فرقة أبية. داود قسم فرق الكهنة 24 فرقة، فالفرقة نمرة 8 كان اسمها فرقة أبية، كل فرقة تيجي تخدم فطرة في الهيكل. فكان وقت ملء الزمان تجسد ربنا كانت الفرقة اللي بتخدم في الهيكل فرقة أبية، اللي منها زكريا أبو يوحنا. طب الفرقة دي فيها كهنة كتير يعملوا قرعة على كاهن منهم يدخل يخدم، فأصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الله ويبخر. نفس النظام بتاع اللويين. طيب عايزين نشوف تفاصيل عمل اللويين بقى. بص هيذكر التفاصيل بتاعتهم، نمرة 1 الآية 27 يقول ونزلوا حول بيت الله لأن عليهم الحراسة. يبقى أول حاجة بالليل يقف يحرسوا الخيمة أو الهيكل، واقفين طول الليل كده حراس. ودول اللي قلت لكم لما كنا بنتكلم على قيامة السيد المسيح، حراس القبر اللي حرسوا قبر المسيح من اللويين دول. عشان كده قال لهم بيلاطس عندكم حراس، هم دول اللويين خدوا منهم يحرسوا القبر بتاع المسيح. مش صح انه يصور قبر المسيح بيحرسوه جنود رومان، اللي حرس قبر المسيح لاويين من فئة البوابون الحراس. فيقول في الآية 27 ونزل حول بيت الله لأن عليهم الحراسة. طب طول الليل واقفين قدام الهيكل يحرسوه، وعليهم الفتح كل صباح، أول ما الدنيا تنور يروحوا فاتحين أبواب الهيكل. صراحة بقى يعني الفراشين اللي عندنا في الكنيسة دول في فكرة ربنا خدام، دول فئة اللويين، دول مش مجرد موظف كده جاي تعالى عم تقفل الكنيسة وتقف لنا غفير بالليل والصبح تفتح الباب وتفتح لنا الكنيسة، لا دول في فكر ربنا خدام. وربنا حدد الختمة بتاعتهم حراسة الليل وفتح الأبواب في الصباح. طب ايه تاني من عمل اللويين؟ قال في الآية 28 وبعضهم على آنية الخدمة لأنهم كانوا يدخلونها بعدد ويخرجونها بعدد. لما يجي مثلا الكاهن داخل الصبح علشان أو بالليل الأول، نبتدي بالليل علشان ينور المنارة، المنارة دي فيها فتايل وفيها زيت، فمحتاج حاجة زي الملقاط كده علشان يعدل بيه الفتيلة، ومحتاج فتايل. طب الكاهن ياخد الحاجات دي منين؟ من اللاوي. فاللاوي يسلم ملقاط ملقاطين فتيلة فتلتين، يروح داخل مصلح السرج ويطلع يسلمهم للإيه؟ للاوي. مسؤولية اللاوي استلم الأدوات بتاعة الخيمة بالعدد، فيسلمها بالعدد ويستلمها بالعدد، وهكذا بقيت الأجزاء الضرورية للمذبح مثلا علشان تقديم الذبائح وعشان رم الرماد، أجزاء كثيرة كنا ذكرناها لما درسنا خيمة الاجتماع، وأيضا هي ذاتها في الهيكل. فدول يقول شغلتهم إيه؟ وبعضهم على أنية الخدمة لأنهم كانوا يدخلونها بعدد ويخرجونها بعدد. يبقى المسؤولين عن الأنية بتاعة الهيكل دول في فكر ربنا دول خدام، وده عمل مهم جدا، ربنا حدد ناس للشغلانة ديت. برضو ليهم شغلة تاني، وبعضهم ائتمنوا على الآنية وعلى كل أمتعة القدس. الآنية ديت بقى المنارة نفسها ومائدة خبز لجوب تتحط عليها 12 خبزة، ما بين كل خبزة وخبزة فيه زي طوق ذهب، كل الآنية اللي بتستخدم في القدس. وكمان وعلى الدقيق والخمر واللبان والأطياب، الناس بتتبرع للهيكل أو الهيكل نفسه بيشتري الحاجات دي علشان يستخدمها في الذبائح وفي التقدمات. طب مين اللي مسؤول أن يحرس التقدمات ديت؟ دول اللويين. ده سبت مكرس للحكاية ديت. طيب يقول أيضا في العمل بتاعهم الآية 32 والبعض من بني القاهاتيين، فئة تانية من اللويين اللي هم بني قاهات، من إخوتهم على خبز الوجوه ليهيئوه كل سبت. كل يوم سبت بنعمل 12 خبزة، ويدخل الكاهن يوم السبت الصبح يحطها على مائدة خبز الوجوه، يفضل الخبز ده لمدة أسبوع، يجي في السبت اللي بعده يدخل يشيل الخبز القديم ويحط خبز جديد. كنا درسنا الحاجات دي بالتفصيل في الخيمة وأشرنا ليها في الهيكل. طب مين اللي بيطبخ يخبز الخبز دوت، مش هنروح الفرن هتقولنا 12 رغيف خده دخله عند ربنا، لا 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 لا، دي ناس مكرسة، ناس مكرسة علشان تجهز خبز الوجوه دوت. وده يعني ده كان الطقس في الكنيسة. دلوقتي بنلاقي الأرابني، بس بصراحة مرات كتير الأرابني بيبقى مش مكرس زي الفراشين، فراش. لكن على الأقل الكنيسة قالت الراجل اللي بيعمل خبز الوجوه ده اللي هو دلوقتي رمز يعني الأربان، قالت له ده أنت مش هتقعد مجرد تخبز لنا عيش، ده أنت المفروض تحط العجين وتقرأ عليه المزامير كلها، مش مجرد واحد خباز، المفروض ده إنسان روحاني، إنسان مكرس. حتى وهو بيخبز الأربان، سواء كان الأربان الحمل أو سواء كان الأربان اللي بيوزع في الأغابي، ده المفروض إنسان مكرس واقف يصلي المزامير طول الليل وهو بيخبز الأربان. والبعض من بني القاهطيين من إخوتهم على خبز الوجوه ليهيئوه كل سبت. أيضا عمل آخر للاويين، طبعا اللاويين دلوقتي اللي هم الشمامس، بس شمامسة مكرسة. يقول في الآية 33 فهؤلاء هم المغنون، كمان من ضمن الشغلة بتاعة اللاويين، مش بس حراسة ومش بس يحافظوا على الأواني بتاعة الهيكل ومش بس يجهزوا خبز الوجوه، لكن أيضا ليهم شغلانة تاني. فهؤلاء هم المغنون رؤساء أباء اللاويين في المخادع، وهم معفون. الفئة بقى المغنين دول معفون من أي خدمة، لا يقفوا حراسة ولا يدخلوا أنية ولا يخرجوا أنية ولا يروحوا يجهزوا خبز الوجوه، دول معفين من الخدمة. ليه؟ فهؤلاء هم المغنون رؤساء أباء اللاويين في المخادع، وهم معفون لأنه نهارا وليلا عليهم العمل. مش معفون علشان قاعدين نايمين، لا، ده عليهم شغل آخر أكتر، ده شغلهم بقى نهار وليل. يعني اللي بيجيب الأنية هو الصبح راح مديها للكاهن وراح ريح، لما يجي الكاهن يخلص التقدمة سلمني أبونا بتاع اليهود يعني الأنية اللي انت استلمتها مني، بتاع خبز الوجوه اهو يوم السبت عمل له 12 خبزة وريح السبت اللي بعديه ماشي. طب المغنون دول، قال لا، دول عليهم شغل ليل ونهار. ايه هو؟ الغنى والتسبيح في الهيكل. فدول معفون من الخدمة مش علشان تنابلة، دول مش معفون من الخدمة عشان يناموا في البيت، لا، ده عليهم شغل اكتر. ايه الشغل بتاعهم؟ لانه نهارا وليلا عليهم العمل. ايه العمل؟ التسبيح الدائم في الهيكل. صوت التسبيح يا أحبائي كان لا ينقطع في هيكل أورشليم لا صبح ولا ليل. تملي تعدي جنب الهيكل تلاقي فرق اللاويين واقفة تنشد الأناشيد الدينية. عشان كده قال المزمور طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، دول بيسبحوا على طول. طب أحبائي لو حبينا ناخدها لينا، لو حبينا ناخدها لينا، أولا ناخدها لينا من نواحي كتير. البعض منهم زي ما احنا شايفين الوظائف بتاعتهم تبدو أنها بسيطة، واحد بيحرس أبواب الكنيسة يا عم ده غفير، واحد بيروح يجيب الأنية بتاعة المسبح يجيبها لأبونا علشان أبونا يصلي القداس وبعد كده ياخد الأنية يرجعها، واحد مسؤول عن القربان، يا عم دي كلها دي أعمال بسيطة. لكن بقى العمل الكبير ده مين؟ ده أبونا اللي بيصلي. لا 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 لا، كل الأعمال دي مهمة، وما فيش عمل مهم وعمل أقل أهمية، لأن لو أي واحد من دول ما عملش العمل بتاعه العمل كله هيتوقف. دي نمرة واحد، نقطة مهمة جدا في كرم ربنا. العاملين في كرم الرب ما فيش كبير وما فيش صغير، ما فيش واحد أهم من واحد، كلهم بيأدوا العمل وهو تمجيد اسم الله، كل على قدر طاقته. ف الشطارة بقى الإنسان اللي ربنا اداله عمل في الخدمة، هل هو أمين على الوزنة اللي اداله ربنا ولا لا؟ تقولي ده خد 5 وزنات وده خد 2، أقولك لكن لما كان ده أمين وده كان أمين الاتنين اتكافئوا ذات المكافأة، ودي العظمة بتاعت ربنا. اللي خد 5 وزنات ده طاقته كده. طب لما اشتغل بكل الأمانة المكافأة بتاعته ايه؟ نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. طيب اللي خد 2 عمل كل طاقته منتهى الأمانة وجاب 2، بحسب فكرنا نقول ده يتكافئ أقل من اللي جاب 5؟ لا 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 لا، نفس المكافأة. وقصد المسيح يكررها بذات الكلمات، نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمين. طب ربي ما يعني ماشي كويس وخلق، قال لك لا، بذكر لك ذات الكلمات علشان تعرف ذات المكافأة اللي كوفئ بيها الخادم اللي خد 5 وزنات وكان أمين، هي ذات المكافأة اللي كوفئ بيها الخادم اللي خد 2 وزنات وكان أمين. ليه؟ لأنه ده عمل كل طاقته وده عمل كل طاقته، مش مهم ده كان بيشتغل ايه، ومش مهم ده خد وزنات قد ايه، انا اديته على قد طاقته. طب اللي طاقته على قده، انا ابونا شغلتي ما بعرفش، لا اعرف اقول دروس ولا اعرف اعلم الحان، انا بس تسوني اديتني مفتاح قالت لي تفتح الدولاب وتقفل الدولاب وتطلعي صور وتدخلي صور، انا يعني ما انا اجي ايه جنب تسوني اللي بتقول الدرس، جنب تسوني امينة الخدمة، لا 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 ما فيش كلام ده عندنا. العمل البسيط دوت، اولا لو ما جابش التسوني دي الدنيا اتلخبطت، مش بتشوفوا كده؟ مثلا اليوم الجمعة اللي ما جلناش فيها نرمين تبقى فيه لخبطة، ايه هي اللي بتطلع الصور ودخل الصور وتفتح دولاب ده، طبعا دي اصل شغلانة ايه بسيطة، لا مفيش حاجة اسمها بسيطة. عدم مجيتها تربك العمل، نمرة 2 امانتها، امانتها ان عملت العمل بتاعها بمنتهى الامانة تكافأ زي امينة الخدمة. الله، طب دي التانية، لا مفيش تانية وتالتة. فدي حتة لذيذة حباية ان تبقى راسخة جوانا، تبقى راسخة جوانا واحنا بنشتغل في كرم ربنا. ده لو جيتوا للحق، لو جيتوا للحق اللي معاه وزنات اكتر محارب اكتر، فاهم؟ اللي معاه وزنات اكتر قلت لكم اضرب الراعي فتتشتت الراعي، لما يضرب اللي معاه شغل كتير دوت هيشتت وراه كتير، فبقت الحرب عليه اكتر. علشان كده المسيح بيرفعنا بقدر، عشان كده المسيح بيستخدمنا بقدر، ما بنستحملش يا احبائي، ما بنستحملش. فيقول لي انا ان كان علي انا عايز استخدمك، بس لما هستخدمك كتير هتبقى الحروب عليك كتير مش هتستحمل، فانا بستخدمك على قد الحروب اللي انت تقدر تستحملها، طاقتك طاقتك كده مش اكتر من كده. فاطلاقا يا احبائي بتنتفي الغيره داخل كرم ربنا، ما فيش عمل كبير وعمل صغير، لكن في يا الانسان امين في العمل يا الانسان مش امين. ده درس نطلع بيه. درس تاني رائع جدا ان كل الخدام، بص قاله، فهؤلاء هم المغنون رؤساء الاباء، رؤساء اباء اللوين في المخادع هم معفون لانهم نهارا وليلا عليهم العمل. ايه العمل الاساسي بتاعهم؟ التسبيح. يبقى السماء يا احبائي اللي المفروض تميز كل العاملين في كرم الرب عمل لا ينقطع. هي ابونا عمل لا ينقطع، انا باجي الخدمه 2 ساعة وخلاص خلصت، اه ماشي في الاسبوع هننزل لنا افتقاد 2 ساعة وخلاص خلصت، هنحضر لنا الدرس في 2 ساعة لا 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 لا، عمل لا ينقطع. المكرسون لله دول التكريس بالمفهوم الروحي، ايه العمل اللي ما بينقطعش بالنسبه لهم؟ هو التسبيح الدائم. لسه احبائي النهارده كنت قاعد كده مع الاباء الكهنه، كانت في جنازه وقاعدين مستنيين الجنازه، فدار يعني كده حوار حول الخدمه ومتاعب الخدمه. بصراحه يعني انا قلت كلمه فعلا، يعني قلت انه كفايه التكريس لله ده في حد ذاته شيء رائع. احبائي انسان يبقى مكرس لربنا، شغلته ربنا. طب يعني ايه شغلته ربنا؟ يعني تنبل في البيت، انا مش 24 ساعه بيشتغل، بس 24 ساعه فرحان بربنا. دي المفروض السمة اللي تميز كل خدام الكنيس، العلامة بتاعتهم، العمل بتاعهم الذي لا ينقطع. الخدمة ليها وقت، الافتقاد لوقت، تحديد الدرس لوقت، لا في عمل تاني لا ينقطع وهو التسبيح. فسؤال يا أحبائي لينا كلنا كخدام، هل عندنا هذه السمة؟ نهارا وليلا عليهم العمل. ايه العمل اللي علينا نهار وليل؟ يعني التسبيح، نفضل طول النهار نقول تراتيل، ماشي كويس، بس في الحقيقه ايه معنى الترتيل؟ معنى الترتيل امسرور احد فليرتل. الترتيل ده واحد فرحان بربنا. ممكن يكون صوتي وحش، ممكن يكون ما بحفظش الحان ولا تراتيل، ما بعرفش احفظ مثلا، طب انا معفي من التسبيح؟ لا فيش حاجه، قلبك فرحان بربنا، فرحان ربنا حلو انا بحبه، أنا فرحان بربنا وفرحان بعمل الله وفرحان بخلاصه وفرحان بكتابه وفرحان بكنيسته وفرحان بيه، ربنا رائع حلو. ده المفروض العمل الذي لا ينقطع. أمر آخر يا أحبائي في سلسلة اللويين ديت، يقول في الآية 17 والبوابون، قلنا ليهم 4 رؤوس، من ضمن الرؤوس بتاعتهم شالوم الرأس، واحد الريس بتاع البوابون. طب شالوم ده جه منين؟ بصوا الآية 19، شالوم وآخر الآية ابن كورح، شالوم ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن كورح، يعني شالوم الرأس بتاع البوابون من ست من عيلة كورح. طب كورح ده ما نفتكرهوش قبل كده، لا نفتكره قوي. في سفر العدد كورح هو وجماعة معاه دو كانوا من اللاويين، قالوا لموسى وهارون كفاكم ترقصا، كل الجماعة بأسرها مقدس، انتوا مالكم عاملين رؤية سفيهة ليه انتوا الاثنين، واحد كاهن واحد نبي، واحنا اقل منكم، الجماعة كلها مقدس. فموسى وبخه قال له يا كورح اما كفاكم النعمة اللي ادالكم ربنا تبقوا من اللاويين؟ قال له لا احنا نريد كهنوت نبقوا كهنة زيكم. فكانت النتيجة بسبب تذمرهم راح واخدين المجامر ودخلوا عايزين يبخروا ربنا. فيقول الكتاب ان انفتحت الارض وبلعت كورح وجماعته اللي تذمروا على موسى وهارون دول. طب دول ايه؟ دول من نسل كورح. يبقى اذا معنى هذا ان مش كل عيلة كورح انضمت للتذمر دوت، في بعض من عائلة كورح ما اشتركتش في التذمر بتاع كورح. اللذيذ بقى في نعمة الله ان مش يبص دول من نسل كورح وكورح ده تذمر عليا نرفضه، لا، خد من دول، طبعا هم اصلا من سبت لاوي، لكن ابقى منهم نسل، والنسل ده النهارده بيخدم ربنا، بل رئيس من رؤساء البوابون من عيلة كورح. ودي تتفق يا احبائي مع سفر الاخبار وهو سفر النعمة. كورح وحش خلاص يبقى هو ونسله انا رافضهم، لا 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 لا، في نسل كورح النعمة قبلاهم، زي الرئيس دوت، زي ما هنسمع في المزمور 84 يقول مزمور لبني كورح. يبقى في بعض منهم حراس وبعض منهم كتبوا المزامير. عارفين المزمور اللي كتبوه مزمور 84 يقولوا له ايه؟ ما احلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق وتطوق نفسي الى الدخول الى ديارك، يوم واحد في بيتك خير من الالف، اخترت لنفسي ان اطرح على باب، ما هو دو بوابين، على باب بيت الرب افضل من ان اسكن في مزار الخطاة. جدهم كورح وحش، لكن دي نفوس حبت ربنا، عشان كده النعمة ما خزلتهمش. يختم آخر باراجراف في الإصحاح التاسع من الآية 35 لغاية الآية 44، دي مش أنساب جديدة، لكن بدأ في الآية 35 يقول وفي جبعون سكن فلان وفلان وفلان، فدول السكان اللي سكنوا في جبعون. طيب ليه بيذكرهم هنا؟ لأن جبعون دي جنب أورشليم، فدول من سكان أورشليم، وقلنا الوحي مركز على اللي سكنين في أورشليم. الحاجة التانية بيمهد، لأن من دول جه أول ملك في إسرائيل وهو شاول، فالختام دوت بيمهد بيه للإصحاح العاشر وهو ملك شاول. يبقى كده الإصحاح من 1-9 القسم الأول من سفر الأخبار خلص، وهي الأنساب، وشفنا بالتحديد من 1-7 أنساب، شفنا 8-9 ركز على أمرين، ركز على سبط بنيامين اللي هيجي منه شاول الملك، وركز على سكان أورشليم لأن دي مدينة الهيكل. وبكده انتهى القسم الأول من 1-9.